أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في النجاسات، وتقدم الكلام في النجاسة التاسعة وهي الكافر، وقلنا انتهينا من الديباجة. قال: وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم. نقطة، لوحات نقطتين أصحت، منهم الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد. الغلاة ليسوا كلهم على عقيدة واحدة، وهناك دراسات مفصلة حول الغلاة. خب، كثير من المتقدمين تعرضوا لعقائد الغلاة وأحكام الغلاة في تضاعيف كتبهم. خب، المهم أنه كل من كان مغالين، الغلو يعني شنو؟ الزيادة، مش دي؟ الغلو يعني الزيادة. خب، الغلاة يعني المزايدين، المزيدينها، مزيدين الكيلة باصطلاح، ثقلينها، وهم على طوائف مختلفة العقائد. فمن وعليه ما هو المعيار؟ قال: فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطلق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، كما لو كان يعتقد بإلوهية أمير المؤمنين. صحيح؟ خب، أما إذا كان لا، فقط يعتقد ببعض الأمور التي لم تثبت لأمير المؤمنين، يعني ينتمي إلى أهل البيت، وبعض الأمور التي لم تثبت. خب، هذا مغالي لكن ينزهه عن الربوبية. زين، ولا وما ادعاه له لأمير المؤمنين لا يصل إلى مستوى شنه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. خب، هذا ما لا يمكن الحكم بماذا؟ بنجاسته. خب، ومنهم النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب، يقول عموم محل ترديد القول بنجاسة النواصب، يعني المعلنين. أكو طبعا هنا بعض النكات، أشير إلى نقطة مهمة وهي التفريق بين المعلن بالعداوة لأهل البيت والمعلن بالعداوة لشيعتهم. المتأخرون من فقهائنا يذهبون إلى اختصاص الحكم بالمعلن بالعداوة لخصوص أهل البيت، أما لو كان عدوا للشيعة وليس عدوا لأهل البيت كما قد يحصل هذا الأمر. خب، الروايات فقهها مو عميان، شايفين الروايات؟ زين، شايفينها أنا اللي تقصدها اللي في ذهنك. خب، ما مثلا يقول: نحن نعتقد بأن أهل البيت على حق وكذا، لكن الشيعة ينسبون إليهم بعض الأقوال. طبعا أكو ملاحظة، هناك بعض النواصب لأنه لا يتمكن من أن يعلن عداءه لأهل البيت الآن علنا، يتظاهر بماذا؟ بأنه يكره الشيعة فقط ولا يكره أهل البيت، في حين هو في الواقع يكره أهل البيت، وتستشم ذلك من كثير من الأمور من أقواله وأفعاله. مو يعني قد لا يصرح بأن يبغض أهل البيت لأنه سينجه حتى أبناء العامة. ملتفين؟ فلا بد من التفريق، يعني الملاك، أن من ثبت أنه ينصب العداء لأهل البيت فهو ماذا؟ ناصبي، ويدخل في محل كلامنا وهو نجس. أما من لم يثبت عليه أنه يكره أهل البيت حتى وإن كان عامي المذهب، يعني يقدم الأول والثاني مثلا على أمير المؤمنين ويرى أفضليتهما على أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيب صدق. وعليكم السلام. عجيب كلام أمير المؤمنين في خطبة الشخشقية الآن ده في ذهني، يعني ما كان بلاعيني. خب، يقول في ضمن كلامه: فاجعلها في جماعة زعم أني كأحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. عجيب والله حد مظلومية لأمة المؤمنين. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. على كل حال وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب ومنهم الخوارج وهم على قسمين. خب الخوارج الآن عمليا حسب الظاهر ما موجودين إلا في عمان وليبيا. عمان وليبيا دولتين حسب الظاهر لا يوجد لهم تواجد في غير هاتين الدولتين. بس الآن إذا كانت هناك كميات ضئيلة هنا وهناك خوارج لا أدري أباضية إيه الأباضية ما أدري موجودين في الجزائر أو لا، بس ليبيا وعمان أكيد موجودين. خب وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب. عادة ذلك ما يعلنون بغضهم لمطلق أهل البيت بل خصوصا أمير المؤمنين باعتبار أن عقيدتهم قائمة على الطعن في عثمان وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خب في النهاية أمير المؤمنين بعد خب عداء أمير المؤمنين هذا يصير يدخل في شنو في النواصب. لا لا هذا أخذت إمامتهم على نحو المجموع ملتفتين على نحو المجموع. إذا أنكرت واحدا كأنك لم تعترف بالجميع بأكملهم. 11 يعني كالصفر تماما ما ينفعنا في شيء. تقول أنا أعتقد بأئمة كلهم إلا ذاك الإمام الأول أو الوسطي أو الأخير. يقول لك كأنك لم تعتقد. ليش؟ لأنه لوحظ على نحو المجموع. هي مثل الصلاة تقول أنا بصلي بس في الركعة الثالثة بطير ركعة أو بطير ركوع ما بجيب شيء. ملتفتين؟ لازم تأتي بالمجموع بما هو مجموع تعتقد بإمامتهم بأجمعهم. خب هسه مو مشكلة المشكلة حتى في أصل الطعن يعني مو فقط قضية أنه لا يعتقد بإمامتهم ولا ابناء العم لا يعتقدون بإمامتهم لكن لا يطعنون في أمير المؤمنين. مشكلة الخوارج أنه يطعنون في أمير المؤمنين. خب فيندرج في النواصب وفيهم يعني وفي الخوارج من لا يكون كذلك وإن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته. كما لو كان هناك أراضي يرى يعني بعد دراسته لشخصية أمير المؤمنين يرى أن أمير المؤمنين شخصية خوش إنسان بصلاح العراقيين مو لا يراه معصوم وفقها يتبع المذهب الأراضي هذا لا يضر لا يدخله في النواصب يبقى تحت شنه تحت خانة غير النواصب. الناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت. أما إذا لم يصلح عليه أنه ينصب العداء لأهل البيت فلا. خب هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتاد. غير الكافر الكتابي والمرتاد أما في وأما الكتابي. خب الآن يأتي إلى الكافر الكتابي. وأما الكتابي فالمشهور نجاسته رحمه الله ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا احتياط استحبابي بعد. ليش؟ لأنه متبوخا بالفتوى. طبعا السيد الخوي احتياط وجوبي. خب نعم لا الاحتياط الوجوبي بالحكم بالطهارة ما يصير بعد. قلنا دائما الاحتياط لماذا يأتي جيد لماذا يأتينا احتياط؟ ليش الفقيه يحتاط؟ لكي يعطينا حكم إذا اتبعناه نعمل من الوقوع في الخف المعصية مو كذي؟ هذا إذا يرجع يحتاط بالحكم بالطهارة يوقع يعني عكس المراد من الاحتياط خلاف المراد من الاحتياط. أنا أقول لك احتاط يعني هذه وكأن هذه بحيرة ماء لتصل لا تقتحم من الوسط احتاط. التفتيعي فيها مزيد صعوبة والاحتياط دائما فيه مزيد صعوبة ما يصير الاحتياط فيه التسهيل. دائما الاحتياط شنه فيه معونة زائدة إضافية. يقول لك روح لف من خلف البحيرة لا تقتحم البحيرة بالطول. متفقين؟ الحكم الأحوط وجوبا عند السيد الخوي الحكم بالنجاسة. سيد السيستان أيضا الحكم بالنجاسة لكن احتياط استحبابي. ما هو إلزامي. يقول لك تقدر تطفي البحيرة في الوسط لكن عندي أفضل تلف من خلفها الدو شوية دو خروح لكن أفضل. احتياط إحزامي. خوب. وأما المرتاد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها كما لو اتبع المذهب أو الدين المسيحي. ارتد عن الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي يلحقه حكم المسيحي. عرق الجنوب من الحرام طاهر. خب هذه مسألة بعضهم عنونها بعنوان نجاسة مستقلة اعتبرها النجاسة الحادي عشر. عرق الجنوب من حرام، إذا شخص أجنب من الحرام يعني زنا والعياذ بالله يقال مجنب من الحرام. هذا العرق الذي يخرج منه هل هو طاهر أو نجاس؟ عدد من الفقهاء حكموا بنجاسته. نعم هنا لم يفرق بين المرتدين. سيد الخوي عنده بعض التفريقات انا لم احب الاشارة اليها لعدم الابتلاء بها فعلا كثيرا. خب سيد السيستاني هنا اطلق العبارة ولم يفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. جيد فليكن نحكم عليه بالقتل. خب. حكمنا عليه بالقتل. حتى سيد الخوي يقول نحكم عليه بالقتل. سيد الخوي أزيد عبارة أنا ما أحب الآن أستعرض كثير لأن فرض الإسراع. حتى لو حكمنا بنجاسة بوجوب قتل المرتد الفطري فليكن ما أقمنا. إذا أقمنا عليه الحد جيد. الآن قبل أن نكون عليه الحد بماذا نحكم عليه؟ طاهر أو نجس؟ قبل أن نقيم عليه حد الارتداد وهو القاتل ماذا نفعل به الآن؟ او افترض ما عندنا حاكم شرعي يصنع عليه الحد فلعله الغالب في اغلب البلدان. خب نجس او طاهر هو انتفيت؟ طاهر او نجس. ثم المرتد الفطري عندما نقول انه لا تقبل توبته باي معنى لا تقبل توبته؟ هذا عندهم بحث في الخوئي يذهب رحمة الله عليه لانه لا تقبل توبته بحسب الظاهر اما بحسب الباطن يجب عليه التوبة وتقبل توبته أيضا لكن نحن يجب علينا أن نرتب الآثار ونقتله حتى وإن قال أنا تبته. هاي الفرق عند سيد الخوي. فالآن لا نريد أن ندخل في بعض التشعبات. عرق الجنوب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه على الأظهار. خب هذا الإنسان الذي أجنب من الحرام عرقه شنه؟ بعضهم ذهب إلى القول بنجاسة عرقه. السيد السيستاني يقول عرق الجنوب من الحرام طاهر. البعض ذهب إلى أنه طاهر لكن لا تجوز الصلاة به. يصير طاهر ولا تجوز الصلاة به؟ نعم تصير. الآن جلد النمر، النمر ما لا يؤكل لحمه أو الأسد صنعنا منه ثوبا هو طاهر مو جلد ميتة مذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا الأسد مذكى لأن التذكية تقع على غير المحلل الآكل وفائدتها أنها تطهره. خب إذا صار طاهرا يجوز أن نصلي به؟ يقول لا طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه. مثل الحرير طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه. مخيفين؟ خب هنا بعد الإجناد يعني ما زدان بعد حتى وقت الممارسة وبعدها إلى أن يغتسل خلال هذه المدة ثلث يوم استغرقت ساعة ساعتين. هذه الفترة ما بين من الجنابة من أول حصول الجنابة إلى حصول الغسل هذه يقال له مجنب. خب هذا المجنب من الحرام عرقه طاهر أو نجس؟ يقول طاهر وتجوز الصلاة فيه. حتى عند السيد الخوي طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحواط احتياط استحبابي. ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لأنه مسبوق بفتوى بعد على خلافه. وإن كان الأحواط الاجتناب عن فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا واللواط. يقول السيد السيستاني عندنا قسمين للجنابة من حرام. تارة الحرمة منصبة على نفس موجب الجنابة كالزنا، الزنا حرام. اللواط، اللواط حرام. الاستمناء، الاستمناء حرام. صحيح؟ وتارى الحرمة مو منصب على نفس الجنابة على نفس موجب الجنابة بل على إيقاعه في وقت معين كوطء الحائض. المرأة الحائض هل يجوز وطئها؟ لكن نفس الوقت حرام. اختيار الوقت صار غلط مو صحيح. من دخل من وضع زوجته في شهر رمضان هل يجوز؟ طب حرام هذا الوقت مو كذي؟ معصوم هو، هذا وطء محرم، لكن هل يقال له انت مجنب من الحرام فعرق، لو قلنا مثلا بنجاسة العرق فعرقك نجس؟ يقول لا، يقول هذا الحكم مختص بما اذا ثبتت الحرمة لموجب الجنابة بالاصل، مثل شنو؟ مثل الزنا والاستمناء واللواط. اما مثل وطء الحائض ووطء الصائمة مثلا فالكلام فيهما مختلف.
مع العلم بحالها،
ها ووطء الحائض مع العلم بحالها، يعني مع انه المفروض يدخل في الثاني، ليش قد يقال هم بدخوله في الاول؟ على كل حال هو يثنيها صريحة عبارته انه يرسله في الثاني في الاول عفوا، دون ما اذا كان العنوان الاخر كافطار الصائم او مخالفة النازل. اذا عندنا عنوانين صحيح، ذاك بنفسه عنوانه محرم كمشنه الاستمناء اللواط الزنا حسب الحائر، حسب الظاهر ظاهر عبارته انه بنفسه عنوان محرم، وان كان حسب الحال بحسب الظاهر، دون ما اذا كان بعنوان اخر كافطار الصائم. ذاك ليش وردت الروايات بالنهي عن وطء الحائض؟ ليش قد يقال بانه عنوانه محرم؟ اما ذاك افطار الصائم مو حرام لانه وطئون، حرام لانه شنه يستلزم شيء اخر. نعم، وذاك مو حرام لانه وطئون، بل لانه يستلزم مخالفة النذر، مثلا لو نذر ان لا يطأ زوجته في وقت معين فوطأها. خب ونحو ذلك. اذا نفرق بين الموردين، اذا كان من قبيل الزنا واللواط والاستمناء فأحوط الاجتناب عن عرق هذا الشخص، اما اذا كان من قبيل الوطء في شهر رمضان مثلا او مخالفة النذر فإنه لا معنى للاحتياط هنا. خب العاشر، إلى هنا التاسع انتهينا منه وهو الكافر صحيح. خب هذه المسألة عرف الجنوب، لو أرسلها في العاشر لكان أولى في بحسب نظره القاصر. ليش؟ ليش أولى؟ جيد. الآن هي في أي قسم داخلة؟ التاسع دخلها، لأنه أدرجها بعد التاسع مباشرة. فجأت شيخنا المفروض يحطها بعد العاشر مباشرة لأنها تناسب العرق. على كل حال إشكال فني مو ما يلتمر مهمة. خب عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، هاي عند سيد الخوي لاحظ استحبابا اجتنابها فيما ذكر لا يفتي بنجاسته. عرق الإبل الجلالة، قلنا الإبل الحيوان الجلال هو المتحول على أكل النجاسة أو العذرة مو كذي؟ خب أو خصوص العذرة. خب هذا الإبل الجلال عرقه طاهر أو نجس؟ يقول السيد الثاني عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، وحط لك عنوان عاشر معناها أنه شنو؟ أنه يرى نجاسته. السيد الخوي أيضا يرى عشر نجاسات، لكن لا يرى هذه النجاسة من ضمنها، بل يعد الفقاع نجاسة مستقلة فيصبح المجموع عشر. توجدون نفس السيد السستاني، لكن يسترقان في أن ذاك عنوان الفقاع، هذا ما عنوان الفقاع. إذا ما تعرف أنها جلالة بعد قلنا في كل مورد تشك فيه الطهارة والنجاسة وعد تجري أفعال الطهارة. سيأتي مجيل كلام عنه. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي، في المطهرات سيأتي. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. الآن هذا نجس، عددنا احنا عشر نجاسات، كيف تنتقل النجاسة من هذا النجس الذي هو أحد الأعيان النجسة العشرة إلى النجاسات، يعني كيف تسري إلى الأمور الأخرى؟ ينجس، كيف ينجس؟ خب كيفية النجاسة، كيفية سراية النجاسة، مسألة 410، الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه. هذا القاعدة، لا تصل النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. يعني هذا جسم نجس، هذا جسم طاهر، تلاقيا، هل تنتقل النجاسة من النجس إلى الطاهر؟ لا تنتقل إلا إذا كان في أحدهما، في هذا أو في هذا، رطوبة مسرية. لا، لا بد أن تكون الرطوبة مسرية. ما المقصود بالرطوبة المسرية؟ هذه الرطوبة اللي إذا التقيا شنه تنتقل من هنا إلى هنا، يقال لها رطوبة ماذا؟ مسرية. الآن هو يعطي مزيد توضيح لها. نعم،
لو قلت مثلا على واحد كارثة مثلا في حرج،
يعني العرج الطفيف الذي لا ينتقل من اليد إلى اليد الأخرى حتى وإن انتقلت النداوة الطفيفة. الآن يأتي مزيد كلام، انتم التفتوا فقط للمقصود بالمسرية، إذا صارت مفهوم المسرية واضح علينا انتم هي قاعدة عامة تطبقونها في كل مورد، في كل مورد تطبقونها. خب، رطوبة مسرية ويقصد بها بالرطوبة المسرية، ماذا يقصد بها؟ يقول أنا أوضح، وعليكم السلام. ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض العرفان، يقول ما لا لا تعدها مجرد الرطوبة حتى لو كانت هناك لمعة ملتفتين، لكن مجرد رطوبة عرفان يقولون هاي رطوبة شنه نداوة على الإيد. غالبا العرق ما يوصل إلى مستوى أنه شنه أنه تكون الرطوبة مسرية، غالبا غالبا كمية العرق تكون قليلة بحيث ما تكون الرطوبة مسرية. خب، التي تعد من الأعراض عرفان وإن فرض سرايتها لطول المدة. التفتوا معي الآن، خلنا نقرأ بقية العبارة. فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. خب، في المسألة 411 هو يضرب أمثلة، لكن أنا سأضطر لتوضيح بعض النقاط أن أضربها هنا. شوفوا الآن البالوعة عندما تكون بجنب جدار المسجد، بالوعة نجسة بعد. الآن الرطوبة تنتقل إلى جدار المسجد، ما شايفين هذه الحالة؟ ويصبح الجدار فيه ماذا؟ فيه نداوة، وهذه النداوة شوفها تمشي، في البداية تكون في هذا الارتفاع، بعدين في هذا الارتفاع تمشي، وبعد 10 أو 15 سنة هم تخرب جدار المسجد تقريبا كاملا يمكن، صحيح؟ لكن هذه مو من أقسام الرطوبة المسرية، وإن كانت تمشي بشكل عام، لكن هذه عرفا لا يقال شنه أنها رطوبة ماذا مسرية، بل هذه تدخل في ماذا؟ هذه تدخل في الرطوبة التي من الأعراض، العرض خلاف الجوهر. هذا بحث في المنطق، إذا توسعتم في بعض كتب المنطق على المنطق المظفر تأتيكم إن شاء الله المقصود بالعرض والجوهر. خب، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. خب، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها في رطوبة أحد المتلاقيين. وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين، يعني نعم، في وين؟ لحظة، وإن كان لا يعتبر فيه، ليش؟ في الانفعال الذي هو مسبب لانتقال النجاسة. خب، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأما إذا كان يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقات. في إثلاث أربع مسائل الآتية ستتضح الصورة لكم تماما، لأن بعض الأمور يفصلها في المسائل الأربع الآتية. خب، فلا يتنجس الطاهر بالملاقات، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة. الآن الذهب إلى أذيب سخين إلى درجة عالية فيذوب، صحيح؟ يصير مائعا. خب، الآن الظرف الذي هو موضوع في قدر، هذا القدر نجس، تنتقل النجاسة إلى الذهب، لا توجد هنا رطوبة غير نفس ميعان الذهب، نفس صيرورته مائع تحوله الى نجس، يعني يتنجس بملاقاته للقدر. يقول السيد الخوي والسيد السيستاني الى السيستين، هذا قدر نجس وضعنا فيه ذهب وسخناه الى ان ذاب لا يحكم بنجاسته. وهذا يفتحنا من امور كثيرة، هذا يوفر علينا امور كثيرة. لو كان مستوردا، لو كان كذا صحيح، حتى لو علمنا بان الظرف الذي يصنع فيه متنجس، كما قد يدعى بالنسبة الى الظروف التي يستعملها الكفار. شخص يقول انا اجزم باني رأيت الكافر يضع يده برطوبة في هذا الخد، نقول له هذا لا يجب نجاسة الذهب الذي يصنع فيه. نعم، خب تختص النجاسة بمحل نفس بنفس النجاسة، اما نفس الذهب ما يتنجس. نفس الكلام، هو الكلام الذهب نفسه لا يتنجس. خب فإنها هذه الفلزات إذا أذيبت في ظرف النجس لا تنجس. خب الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، المواقع لا نفس الآن كل المواقع التي تذاب الفلزات، الفلزات عندما تذاب توجه يعني هذه إذا أذيبت لا تنجس. هذه مو رطوبة، صحيح ماء سائل.
تترك ما يعاني لو خرجت الماء مثلا
الفلزات ما في ولا فلز وصلت المستوى،
يعني
حتى لو وصلت بس ما فيها رطوبة، ما فيها باصطلاحنا شيء من الماء. أو الآن العصير فيه شيء من الماء، الدرس فيه نسبة ولو ضئيلة جدا، عرفت شيخنا؟ أما داخل لا ما فيه. أي هو؟ ما أدري أنا تصير فيه زوجة أو ما تصير، هو يصير مائع يعني يذوب من تتفكك أجزاؤه من الحرارة. الفراش الموضوع في أرض السرداب، هذا الآن فراش وضعناه في أرض السرداب وكانت الأرض نجسة، يقول إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس حتى وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا. نفترض هذا كان وزنه كيلو جرام، صار كيلو ونص من شنه، من سريان الرطوبة، مثل هذا مثل الرطوبة التي ضربناها سابقا في الجدار. فإن مثل هذه الرطوبة غير مصرية، فإن مثل هذه الرطوبة غير المصرية لا توجب سراية النجاسة. وكذلك جدران المسجد المجاور، مو بس المسجد حتى جدران بيتكم أيضا، الكلام هو الكلام. خب المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف، الكنيف يعني البالوعة وما شابه ذلك ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها من الكنيف إلى الجدران ليست مصرية، هذه الرطوبة غير مصرية ولا موجب لتنجسها، لتنجس الجدران. وإن كانت حتى وإن كانت هذه الرطوبة شنو هم مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب بعد فترة. نعم طبعا مع طارق بالنسبة لذيك الرطوبة، هذه الرطوبة قد يعني قد ينزل حتى نقط يعني منها. ذيك رطوبة عرضية واضحة التي تخرج من الأرض، واضح أنها رطوبة عرضية مو سيلان. أما التي تنزل من السقف غالبا يكون هناك شق وتنزل حتى نقط قد تصل حتى إلى هنا، فالقياس مع الفارق يعني. إنه نقط إيه بلا إشكال شيخ نجس بلا إشكال. أما إذا كان من قبيل هذا رطوبة التي تنزل من الأرض وعليه تكون سرايتها كلش بطيئة وعليك مثلا جدا بطيئة، هذه ما أضطر. يشترط في سراية النجاسة في المائعات. خب الآن يقسم البحث إلى سراية النجاسة في المائعات وسراية النجاسة في الجامدات. خب إذا كانت الكلام الآن عن المائعات مثل عصير عندنا نريد أن تنتقل النجاسة، لو وضعنا النجاسة في هذا الطرف من الإناء هل تنجس، هل ينجس هذا الطرف أيضا أو لا ينجس؟ متفقين؟ خب يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات. متفقين؟ الآن عندنا مائع مسوين مثلا نافورة من العصير، النافورة ترفع الماء صحيح، فهذه النافورة ترفع العصير، خب تدفعه الى الاعلى والى الجانب المهم أنها ترفعه إلى جهة فيها نجاسة، هل ينجس العصير الموجود في المخزن مثلا؟ لا ينجس. ليش؟ لأن النجاسة هنا متراقعة، أو لا، أو افترض أن النجاسة تنزل من الأعلى إلى الأسفل متدافعة، أو لا افترض أننا عندنا نهر من اللبن وفي أو النهر يمشي بهذا الاتجاه، هناك يوجد نجاسة، هذا الطرف لا ينجس. ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة. ملتفتين؟ خب. أن لا يكون نعم قلنا أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، هذا خروج عن القاعدة. مو بس الماء ينجس، حتى الماء القليل ينجس، مو بس المضاف ينجس، حتى الماء القليل ينجس شيخنا. لا الآن مو كلام عن ماء قليل وماء كثير، ماء مطلق وماء مضاف، يقول مطلق المائعات لا تحصل النجاسة إلا إذا كان، لا تحصل النجاسة إذا كان الماء متدافع أو المائع متدافعا إلى النجاسة. قلنا هذه ثمرتها في ما لو كان الفنجان مثلا متنجس فسكبت من الدلة في الفنجان. خب هذا الآن هل المائع الذي هو في داخل الدلة ينجس الشاي مثلا؟ لا ينجس. ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة، مع أنه مضاف وقليل وكذا، لكن لا نحكم بالنجاسة. أشرنا لها سابقا هذه النقطة. خب أما غيره من عفوا، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة التي نعبر عنها بالنافورة. نفس الشيء، افترض أن هذه النافورة فيها مخزن تسحب الماء من مخزن، وكانت تدفع بالماء إلى السقف، في السقف توجد نجاسة معينة، هل الماء الذي في هذا العمود، هذا العمود الآن المتصل لو وضعت يدي فيه يعني هل هذا العمود نجس؟ عمود الماء المتصل لا ليس بنجس. ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة حتى وإن كان قليل. نحن لا نتكلم عما لو كان الماء كثيرا وأنه لا ينفعل بالملاقاة، لا، نحن نتكلم عما لو كان الماء قليل قابل لشن هو الانفعال بالنجاسة، صحيح؟ وإلا الماء الكثير بعد خارج عن محل كلامنا، مو قلنا الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، أشرنا لذلك سابقا. خب الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة، هذه مسألة واجب لتنفعكم، هذه المسألة 413 منه توفي فيها في أولها الشيخ المفيد، مو تصور أواخر 412 أو أول 413 أول 413 توفي رحمة الله عليه 1413 في الشيخ الصفر 8 صفر تصور 1413 إيه؟ الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. خب وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، التفتوا الآن هذا جسم جامد فيه رطوبة مصرية مستوعبة للمكان بأكمله، واضح؟ الرطوبة المصرية أصابت هذا، يعني هنا رطوبة مصرية مستوعبة تمام هذا الوجه بأكمله، توجد رطوبة مصرية فيه، وجاء الكاثر فلمس هذا المكان، هل ينجس هذا المكان أيضا؟ رطوبة مصرية موجودة، نفسني يعني رطوبة مصرية موجودة في كامل هذا الغطاء، هل ينجس هذا المكان بمجرد ملاحقة النجاسة لهذا المكان؟ يقول لا ينجس هذا المكان. ويضرب مثال البطيخ والخيار عادة مشان تكون فيه رطوبة، مو يقول لا ينجس الا الطرف الملاقي. ويضربون أيضا أمثلة للمطر الذي ينزل، لو نزل مطر خفيف ولم يكن بمقدار كر يعني ولا فكان بعد أن نزل المطر وكان الماء قليلا توقف المطر ثم أتى شخص فوضع يده هنا هل ينجس كل المكان؟ إذا كان هذا الشخص كافر نقول فقط هذا المكان الذي لمسه يكون نجس، بقية الأماكن حتى وإن كان في الواقع هذا المكان متصل مع هذا المكان برطوبة، هذا المكان مع هذا المكان متصلين ببعضهما البعض بالرطوبة المثرية مو، لكن لا يحكم بنجاسة هذا المكان. وهذا إلى ثمار كثيرة، هذا إلى ثمار كثيرة. هذه القاعدة تخفف المعنى على الكثير من الوسواسيين. بعض الوسواسيين إذا حصلت نجاسة افترض أن سطح الحمام بأكمله فيه رطوبة مصرية، فسقطت نقطة من البول على طرف من أطراف هذا السطح، لا يجب تطهير السطح بأكمله. الحسين المثلة لا يجب تطهير السطح بأكمله. خب قلنا وإن كانت الرطوبة المصرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ أو نحوهما ما شابههما مثلا من الفواكه، خب إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال، مع أن البطيخ مثلا كله أصلا رطوبة حتى الداخل مو كذي، يعني الرطوبة فيه لأنه ماء فقط من جودة الأنسجة تقريبا، هذا بالذات احنا نسميه الجح الردي يسمو العراقيين، ما ليش تسمون تون جح جح بحارنا بعد. خب البطيخ هذا الأحمر هذا الجح أو الرجي ماء تقريبا فقط أنسجة بجودة منه تقريبا مو هكذا. خب لو إذا أصابت النجاسة طرف منه هل ينجس كل هذا؟ يقول الظاهر منه لا ينجس فضلا عن الباطن، الظاهر منه لا ينجس إلا طرف الملاقات. طرف هذه البطيخة مفتوحة مقطوعة بالنص، فقط هذا المكان هو الذي ينجس، هذا المكان لا ينجس فضلا عن الباطن. توجهتون؟ فضلا عن الباطن.
يعني هي المسة قريبة.
نعم.
يعني ما لحقت.
لا مو لأن ما لحقت. بتلحق بعدين لو أخرنا التطهير إلى ساعة، لا ما تلحق. مو القضية إن هي لحقت أو ما لحقت. لا كافر عين النجاسة كافر أو بول. ويا شيخنا؟ مو هذا الملاك، الملاك أن القاعدة تقول في الجوانب وإن كانت عليها رطوبة مصرية لا يفهم. نعم يفرق بين هذه الحالة وبين ما لو كان الماء واضح. افترض الآن نحن في بركة ماء، البركة هذه إذا كانت خلية وعليها رطوبة خفيفة وإن كانت مصرية هذه الرطوبة، لكن لا لو وقعت نجاسة هنا لا ينجس هناك. أما لو كان هنا ماء بمقدار سنتيمترين أو سنتيمتر واحد واضح، فإن وقوع النجاسة هنا تنتقل النجاسة إلى ذلك المكان. هذا يصير كريان النجاسة في السوائل مو في الجوامد، لا يصير خلط. متفقين الفارق بين الموردين؟ كلامنا عن كريان النجاسة في الجوامد، يعني هذا جامد عليه رطوبة مصرية صحيح لكن لا تسري، لا تسري. هاي مو مثل الكهرباء، هذا لو تحط الآن سلك الكهرباء هنا وأنت هناك تصل الكهرباء إليك من خلال هذا السائل، لكن النجاسة مو مثل الكهرباء تماما، لا تقيس على الكهرباء. بلى خروج عن هذا تسهيل من الشارع إليك، عرفت يا أخنا؟ هذا تسهيل من الشارع. لو كان من قبيل الكهرباء شيخنا لكان شنو؟ لكان وصلت إليك النجاسة. جيد، احنا ما نقول ما تسري، احنا جايين نقول الرطوبة مسرية مع ذلك النجاسة لا تتحرك، النجاسة تبقى مكانها، النجاسة مو امر اعتباري. خب هذا تسهيل من الشارع اليك، وش عرش زعلان على شنو؟ ما اريد اتأخر زايد في المسألة. خوب شوف شيخنا، إذا كان احتمال وجود ضرر أو ما شابه ذلك خب ما عندنا كلام، ما جايين ما أكو استحسان، لا ما أكو استحسان في حد ذاته، يعني ما عندنا رواية تقول افعلوا هذا، نعم عندنا روايات تحث على قضايا الصحة وما شابه ذلك، هذا أمر آخر، احنا بلحاظ وجود ضرر معين بلحاظ كذا قد يحرم أصلا إذا كان هذا الضرر شنه مؤذي.
بس التطهير
لا، التطهير المسألة واضحة. خب نرجع إلى المسألة، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، شوف التعبير، ولو كان كثيرا فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره. فقط هذا المكان انت لامست الكافر بهني، مع أن العرق شنه شاحن روحك، شاحن انك عرق انت، مو يقول لك فقط هذا المكان يتنجس، ما يحتاج تروح تسبح. البعض يروح شنه خوف، فإنه إذا علاق النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره إلا أن يجري العرق يمشي. افترض هذا الموضع الملاقي مشى العرق منه، صار العرق كثير بحيث يمشي، ملتفت إياي؟ خب فإنه إذا مشى العرق في المكان الذي يمشي فيه العرق ويصل إليه العرق، لأن هذا العرق حكمنا النجاسة الذي هنا، فمشى إلى هنا هذا المكان أيضا تنجس، ملتفتين؟ أما إذا ما وصل إلى هذا المقدار كما لعله الغالب يعني ما يصير بهذا المقدار، فإنه شنه لا يحكم بالنجاسة، وإن كان الرطوبة مصرية ومتصلة هنا يوجد عرق في كل الكف، يعني هنا أيضا كان موجود عرق لكن لم يجري العرق جريان، لم يسيح سيحان بصلاح، ما صار المعنى صار واضح ليكم بعد. إلا أن يجري العرق متنجس إلى الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا. خب مسألة 414، يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. خب وإلا إذا كان المائع غليظا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة لا غير، مثل الدرس غليظ مو؟ خب إذا كان الدرس غليظ ووقعت نجاسة في هذا المكان، هذا المكان طاهر، فشفتين؟ هذا المكان محكوم بالطهارة، فالدرس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، أنا ما شايف لبن غليظ، شايفين يكون لبن غليظ؟ إذا يقصد الروب جيد لا بأس، يعني سيأتي تعريفه للغليظ شيء. خب سيأتي تعريفه للغليظ إذا دخل في دخل اللبن في هذا المعيار كالروب مثلا، نعم يدخل في هذا المعيار نعم، بل يتنجس لم تصل النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقا مثل الماء والشاي وما شابه ذلك سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن والعسل والدرس في أيام الصيف، فإن السمن هو الدهن الذي شنه ينجمد، شايفين الدهن الحيواني اللي يبيعونه هني يبيعونه في الشتاء الآن، روح له يطلعه لك بمعبه بالملعقة جامد جدا، ما شايفيه؟ خب هذا في الصيف شنه يصير مائع، ما رقيق مثل الدهن العالي فيه. خب والعسل والدبس، العسل والدبس ايضا في فصل الصيف من شو اسمه استعملت تشوفه شنو رقيق، ما يصير مثل الماء تماما، ما راح يكون مثل الماء تماما لكن قريب من الماء جدا. خب بخلاف ايام البرد، في ايام الصيف بخلاف ايام البرد فان الغض مانع من سراية النجاسة الى تمام الاجزاء. خب نقطة، انتهت المسألة. الآن السيد يعطينا المعيار في الغلظ وعدم الغلظ، متى يحكم بأن هذا المائع غليظ ومتى يقال هو غير غليظ؟ يقول والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ، الآن من تشيل العسل يبقى العسل مدة شوي على ما شنه يريد يجتمع ويصير مستوي السطح، مو كذي؟ يبقى المكان فاضي شوي ولو لمدة نصف دقيقة مثلا أو أقل، لكن هذا شنه معناه أن المائع جامد مو غليظ، مو شنه مو رقيق، أن المائع هذا غليظ وليس برقيق. أما إذا كان بمجرد أن تأخذ منه شنه رجع سطحا مستويا فإن هذا يدل على أنه ماذا رقيق وليس بغليظ. خب والحد في الغلظ والرقة هو أن الماء إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك يقول هذا ما يضر فهو غليظ، بقي مكانه خاليا حين الأخذ فهو غليظ. يقول حتى إن امتلأ بعد ذلك افترض بعد نصف دقيقة صار سطح مستويا يقول هذا ما يضر، لكن عرفا يقال شنه بقي المكان خاليا ولو لفترة. نعم اي هي لا مو المعيار انه اذا كان لمس اذا النجاسة لمس الدلة من الاعلى بدون ما تدخل ايدك داخل جالة الاستكانة. خب ايش فيها؟
اذا كان تحت
النجاسه وملاقي وسوي ملاقي ايه ما تنجس الاستكانه. الشاي الذي في الدله، نتكلم عن الشاي الذي في الدله، سموها دله انتم؟ الشاي اللي في الدله ما يتنجس، اما الشاي اللي في الاستكانه بيتنجس ما عندنا مشكله فيه.
اذا كانت ملاقي النجاسه
ايه هسه الان استكانه فيها نجاسه في الاسفل، افترض كافر وضع اصبعه في وسطها فصببنا الشاي فيها. سيكون الشيخ هذا نجس شيخنا، ما عندنا كلام. لا الظاهر اني اما لم اشرح المسألة او الشيخ ما توجه ما ادري ما بينت المسألة واضح. شوفوا هذا الماء الذي في النافورة اذا لاقى النجاسة التي في الساق الماء الذي يلاقي النجاسة نجس. ليش؟ لانه لاقى النجاسة. اما الماء الذي في العمود هذا مو عمود الان رايح للنجاسة، هذا الماء الذي في العمود نقول طاهر، والماء الذي في نفس النافورة ايضا طاهر. توجهت للمسألة؟ هذه الدلة نفس الكلام، الماء الشاي الذي في الدلة اذا صببناه في الاستكانة هنا نجاسة. خب هذا المكان الشاي الذي سيقع هنا سيكون نجس. الكلام عن الشاي الذي في العمود هذا والشاي الذي في الدلة، يقول هذا اثنينهم طاهرين، وعليه لو واحد جه وحط طلعته في العمود الساقط هذا عمود الشاي لا يكون نجس. صار واضح الان؟ خب نرجع. فهو غليظ وان امتلأ مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق، وان امتلأ مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق. صار المعيار واضح اليكم بعد. المتنجس بملاقاة عين النجاسة، إذا نقدر نسرع نخلص المسألتين زين. المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس. خب هذه مسألة التفتوا معي، هذه يبقى لها بس بيان بسيط ويرتفع الإشكال. هذه الآن عين نجاسة لمستها صارت يدي ماذا؟ ملاقاة للنجاسة متنجسة مو؟ وفي التسامح العرفي عندنا نقول نجسة مو؟ هذه لمست هذه، الآن هذه شنو هو؟ متنجسة أيضا، وبالتسامح ما نقول نجسة مو؟ لمست يد الشيخ، الشيخ لمس يد الشيخ، الشيخ إلى سماحة الشيخ، هل كلكم الآن تنجست أيديكم؟
لا.
توجهتم المسألة كلكم مع رطوبة. توجهوا. التفتوا معي. هذه اليد لمست هنا برطوبة. بعد ذلك لمست هذه اليد برطوبة، هذه اليد الثانية، هي اليد الأولى، صحيح؟ خب، اليد الثانية تنجست بملاقاتها لليد الأولى برطوبة، اليد الثالثة لامست اليد الأولى برطوبة، عفواً لامست اليد الثانية برطوبة، تنجس اليد الثالثة أو لا؟ خب، اليد الرابعة لامست اليد الثالثة برطوبة أيضاً، اليد الخامسة لامست الرابعة. الثالثة لامسة الخامسة، السابعة لامسة الثالثة وهكذا تمشي. جيد؟ تنتقل النجاسة أو لا؟ وجهتون؟ هذا مثل المرض، هذا فيه مرض عاد الثاني، الثاني فيه مرض عاد الثالث، الثالث فيه مرض عن الرابع. مثل المرض يصير هذا أو لا توقف. الجرثومة توقف. يكون السيد السيستاني تبع السيد الاخوي بل الجرثومة توقف تتحد. ثلاث مرات المتنجس الثالث لا ينجس. يعني هذه الان لامست عين النجاسة. هذه متنجسة صحيح؟ لامست هذه الثانية. لامست الثالثة. الثالثة ايضا تنجس. لكن الثالثة لا تنجس. صارت مثل واضحة لكم؟ الثالثة لا تنجس. هذا ايضا تسهيل من الشارع. لو كان مثل اللي في اذهانكم شنو هو؟ كان المسألة عويصة تصير.
حتى لو كانت يخلو الايد مثل
كفلعي تنبع عرق. بلى فيها رطوبة شيخنا. انا قاعد اكد انهم فيها رطوبة مصرية.
رطوبة
ذاك ايضا فيه رطوبة قوية. واذا نشفتها من زيدها شوي حتى شنو هو؟ حتى تتأكد ان فيها رطوبة مصرية. واضح الان؟ خب خلنا نقرأ المسألة. نقرأ المسألة واذا صار شيء على اساس من بعد خلص هذا. المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه. هذا المتنجس الاول يعني. ما يلاقيه مع الرطوبة المصرية. وكذلك المتنجس بملاقات النجس ينجس يرجس ملاقيه فيما اذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس. والا اذا تعددت الوسائط صار ثلاث اربع وسائط. والا بين المتنجس الثاني وبين عين النجس. الثاني او الثالث او الرابع ما يضر. المتنجس بملاقات المتنجس. اختك معي؟ المتنجس بملاقات المتنجس. قال وكذا عفوا شو قال وكذلك المتنجس بملاقات المتنجس. قاعدة ان المتنجس بملاقات المتنجس هل ينجس؟ يقول نعم ينجس. المتنجس بملاقات المتنجس ينجس. لكن متى ينجس؟ اذا لم تكن بينهم وبين عين النجس وسائط كثيرة. ليش؟ تتعدد الوسائط. تتعدد الوسائط يعني تصير عدة وسائط. مجموعة من الوسائط شيخنا. من تصير مجموعة من الوسائط صارت وسائط كثيرة بعد شيخنا. خب. وكذلك المتنجس بملاقات المتنجس. يعني متنجس لاقى متنجس. هذا تنجس بملاقاته. هذا متنجس مو نجس. هذا متنجس. هذا لاقى هذا. الان هذا ايضا صار متنجس. متنجس بملاقاته للمتنجس. هل هذا ينجس ايضا؟ يقول نعم ينجس اذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين اصل النجاسة. يعني لم تكن وسائط كثيرة. يعني حصلت النجاسة بواسطتين فقط. خب. والا ففي تنجيسه نظر. بل منع. وان كان هو الاحوط. احتياط استحبابي. الحكم بالنجاسة. خب. مثلا يعطينا الطبخة جاءت السيد الثاني يقول مثلا اذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس صحيح؟
خب.
فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة مع الرطوبة حكم بنجاستها ايضا. حكم بنجاسة ماذا؟ اليد اليسرى ايضا. ذكروني بعدين اعطيكم تنبيه مهم في هالمسألة لكي لا تفهم خطأ. خب. فإذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها. يعني نجاسة اليد اليسرى أيضا. وكذا إذا لاق اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب. هذه اليد اليسرى لمست الثوب. فإن الثوب أيضا يحكم بنجاسته. فإنه يحكم بنجاسته. ولكن إذا لاق الثوب شيء آخر. أو إذا لاق الثوب شيء آخر. مع الرطوبة سواء أكان مائعا أم لا. كما لو جاء أحد الأشخاص فلامس الثوب برطوبة هل ينجس؟
لا
لا ينجس. خب. فالحكم بنجاسته محل إشكال بل مانع. صارت مسألة الآن لكم واضحة؟ خب. أكو نقطة جدا مهمة لا تغفلون عنها وهي أن هذه اليد اليمنى التي لامست البول مو لامست اليد اليسرى. التفتوا لازم اليد لازم عين النجاسة ما تنتقل لليد اليسرى. وإلا إذا انتقلت إلى اليد اليسرى صارت اليد اليسرى متنجسة بالنجاسة مو بالمتنجس. توجهتون للمسألة؟ هذه التفاتة جدا مهمة. إذا ما تلتفتون لها قد تفهمون المسألة خطأ من الأصل. توجهتون؟ هذه الآن اليد اليمنى لامست النجاسة، إذا افترضنا أنها جفت مثلا، جفت ثم بعد ذلك تراطبت ولمست اليد اليسرى، هنا يقال اليد اليسرى تنجست بملاقاة المتنجس مو بملاقاة النجس. أما إذا نفس اليد اليمنى لامست البول وفي نفس اللحظة لامس اليد اليمنى اليد اليسرى بالبول، فصارت اليد اليسرى أيضا متنجسة بالبول، يقال لا يقال أنها متنجسة بملاقاة المتنجس بل متنجسة بملاقاة النجس، لأن المتنجس على نحوين، متنجس بملاقاة النجس ومتنجس بملاقاة المتنجس. خب، تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين. كيف تثبت النجاسة الآن؟ أريد أن أحكم بأن هذا الشيء نجس، كيف أحكم بأن هذا الشيء نجس؟ يقول تثبت النجاسة بشهادة عدلين، اثنين عدول يأتيان ويشهدان بالعلم أول شيء، كما لو رأيت بنفسي النجاسة تقع، صحيح؟ هذا علم. خب، وبشهادة العدلين كما لو شهد العدلان بتنجس هذا الشيء، صحيح؟ خب،
بشرط أن يكون مورج الشهادة نفس السبب، يعني أن يشهد الأول على نفس ما يشهد به الثاني، كما لو شهد الأول بأن هذا الثوب قد تنجس بالبول وشهد الثاني على أن هذا الثوب قد تنجس بمثلا شيء آخر كالدم مثلا أو أي شيء آخر. خب، هنا الشهادة حصلت، شهود اثنين عدول، لكن لم تنصب على سبب واحد، بل شهد الأول بسبب وهو البول والشهر الثاني بسبب آخر وهو الدم. يقول لابد أن تنصب الشهادة على سبب واحد، يعني على نفس السبب. خب،
إذا هاي طريقين، وبإخبار ذي اليد، هذا الطريق الثالث، الطريق الأول العلم لإثبات النجاسة، يعني كيف تعرف أن هذا المكان نجس؟ إما بالعلم كأن ترى البول يسقط، أو بشهادة العدلين، أو بإخبار ذي اليد. يعني شنو ذي اليد؟ يعني تجي البيت عندي فأقول لك ترى هذا السجاد متنجس سقط عليه البول مثلا. خب، هنا في إخبار ذي اليد لا يشترط العدالة، متفقين؟ ولا يشترط الإطمئنان بقوله، فقط يشترط أن لا يكون متهما. خب، يعني ما تحتمل أن إلي حرف معين من ادعائه النجاسة، أن لا التفت إليه بعض الأحيان صاحب يد هو لكن يريد أن لا تصلي في بيته، يقول البيت ترنجس مثلا يعني، أو لا، أو يريد أن يقول مثلا، أو يريد شيء آخر، افترض يريد صاحب اليد، مو شرط يكون هو صاحب البيت، يمكن شخص أو أسكنه في بيتي يومين ثلاثة فهو يكون صاحب اليد في هذا البيت، صاحب اليد مو لازم مالك. الآن هذه اللفافة للشيخ مثلا، جيد، لكنه أعطاني إياها، أنا الآن صاحب اليد عليها، مو شرط أكون مالك. خب، لذلك المستأجر يكون شنه صاحب يد والمستعير صاحب يد. خب، وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما. خب، هل تثبت بالعدل الواحد أو بالثقة؟ مطلق الثقة، مطلق الثقة يعني حتى وإن لم يكن عادلا. يقول وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الإطمئنان، أما إذا أوجب الإطمئنان فالإطمئنان حجة كما تقدم. أشرنا سابقا إلى أن السيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة بما هو ثقة، بل بما هو خبر موثوق مو بما هو خبر ثقة. نقرأ آخر مسألة ونوقف عندها شوي، تحملونا دقيقة واحدة. ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهرون. الخبز والعسل أخذناه من يد الهندوسي، الهندوسي محكوم بالنجاسة، صحيح؟ خب، هل هذا العسل نحكم بنجاسته؟ غالبا لازم بلاطف بنجاسة، غالبا مو كذي؟ يقول لا يحكم بالنجاسة بل يحكم بالطهارة. طاهرون، ما يؤخذ من أيدي الكافرين طاهرون، شفتون؟ خب، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية. لا، إذا حصل لك علم بأن هذا أدخل يده في العسل أو عجن الخبز بيده، جيد، وكذلك ثيابهم نفس الشيء، أخذ ثياب كافر مجرد كون ثياب كافر يوجب الحكم بنجاستها؟ إذا لم أعلم بأنه لامسها بالنجاسة برطوبة مصرية لا لا توجب ذلك. فما لو احتملت أنه غسلها أو أنه لم يلمسها بشنه برطوبة مصرية؟ خب. وكذلك ثيابهم وأوانيهم. خب. والظن بالنجاسة لا عبرة به فضلا عن الشك بها. أنا أظن أنه لامسها برطوبة مصرية، أنا أظن بالنجاسة ظنا قويا، لكن هذا الظن شنه لا عبرة به، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم. صحيح؟ إذا لم تعلم بأنه نجس لا تحكم بأنه نجس. خب. الفصل الثالث في أحكام النجاسة يأتي، والحمد لله رب العالمين.